لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. في مسألة بيع المسوخ لاحظنا أن ملامح إجماع قد تتشكل على حرمة بيع المسوخ وبطلانه. فلاحظنا في كلام الشيخ المفيد رحمه الله جزم بالحرمة، قال: والتجارة في القردة والسباع إلى آخره وسائر المسوخ حرام وأكل أثمانها حرام. ولاحظنا في كلمات الشيخ في عدة موارد من كتبه، في عدة موارد من كلماته في كتبه أنه يلزم بالحرمة، بل ويؤكد حصول الإجماع على ذلك. على أي حال لابد أن نبقى نتبع القضية إلى أن نصل فيها إن شاء الله إلى بصيرة. قال ابن زهرة، إحنا الآن بصدد أن نفتش عن الإجماع. قال ابن زهرة: ويحرم شرب قليل المسكر وكثيره إلى آخر كلامه، أنا حتى أبين سياق الجملة. وثمن كل ما يحرم أكله وشربه، وثمن كل ما يحرم أكله وشربه من المسوخ. المسوخ هي عادة يحرم أكله، ما ذكر أن المسوخ يجوز أكله أصلا، هو الجري الأسماك عموما كذا إلى آخره، بعد بالكم في المسوخ عموما يحرم أكله. فإيش صار عندنا؟ فقاعد يصرح يقول ثمن كل ما يحرم أكله وشربه من المسوخ والأنجاس إلا ما استثنيناه في كتاب البيع. هذا اللي استثنى في كتاب البيع، إما أنه استثنى منهما معا أو من الأنجاس استثنى، لأن احنا عدنا تقدم أنه بعض النجاسات يجوز بيعها. بالكم أكو كلام أن بعض النجاسات يجوز بيعها، أنا ما لاحظت عنده كلام في المعنى، راجعت، لكن ما أدعي أني يعني أجزم بأن هو ما ذكر، لأن ربما بعض الأحيان يصير في الشيء استطرادي جدا. أكو كلام سيأتي بعض الروايات كذا بالنسبة للعاج، بالنسبة للفيل أكو روايات، ربما هو مثلا عاد مستثنية أو ما مستثنية الله أعلم. فإذا بالمعنى بعد إيبن بعد واي حديث إن شاء الله يصير. إذا إيش صار عندنا الآن؟ صار عندنا هذه الدعاوى من هذا الجيل الأول، أو يعني وما يتلوه لوضوح هذه القضية، وأيضا دعوة الإجماع من الشيخ، يعني الشيخ المفيد والشيخ الطوسي في كتبه الثلاثة المعروفة، وأيضا السيد ابن زهرة في غنية النزوع، سيد في الغنية، خالفهم ابن إدريس. فذهب إلى أن هذا اللفظ له، إلى أن كل ما جعل الشارع وسوغ الانتفاع به فلا بأس ببيعه وابتياعه لتلك المنفعة، وألا يكون قد حلل وأباح وسوغ شيئا غير مقدور عليه. وعظام الفيل لا خلاف في جواز استعمالها، مداهن وأمشاطة وغير ذلك والدب ليس بنجس السؤر بل هو من جملة السباع، فعلى هذا جلده بعد ذكاته ودباغه طاهر. بالحقيقة مخالفة ابن إدريس مو كلش مخالفة في كل المسوخ، وإنما يبني طبعا هو كلامه تاع التعقيب على كلام الشيخ ويذكر كلام الشيخ. لا تشوفون السرعة طبعا تدون إذا أريد نذكر كل العبارات هم راح يطول الأمر جدا، لكن هو بعد أن ذكر كلام الشيخ رحمه الله علق عليه في مقام الرد عليه وعدم القبول به، لكن من رد عليه ما رد في كل المسوخ على أي حال، لكن هو لم يرتضي هذا وكأنه لم يجد أن هناك إجماعا مفروغ يمثل مفروغية عن الحكم الشرعي، هذا راح يصير ما واصل إلى هذا الحد. ولو لم يكن بأيدينا بين أيدينا إلا مخالفة ابن إدريس لم تخدش في الإجماع وكاشفيته عن الحكم، ليس لأنه متأخر عنهم فحسب، هو متأخر عن هذا الجيل، قد يكون ويا ابن زهرة مو متأخر كثير، لكن ويا الشيخ المفيد والشيخ هناك فاصل عن جيل أو أكثر من جيل فيما بينهم، هو سبط الشيخ أو حفيد الشيخ، يعني الشيخ يصير جدهم. فإذا احنا مجرد مخالفة ابن إدريس لا تخدش في الإجماع، ليس من جهة تأخره فحسب، بل لشدة مخالفته للشيخ وتشدده معه، تشدده في المخالفة، وهذا يجعلنا نتوقف في معارضات ابن إدريس، مو شيء بسهولة يعني يمكن أن يخدش الإجماع. بالنتيجة أكو تشدد، هذا يخلينا بعد هي القضية كاشفية وكذا، بالنتيجة عنده هو تشدد في هذا الجانب، فبعد إحنا مو هواية يعني نعول على المخالف، نريد نتحدث عن ما وراء ذلك يعني. الله أعلم. لا ابن إدريس، ابن زهرة أصلا مؤيد للشيخ، ابن زهرة رأيه أيضا هو يجزم بالحكومة. ومع كل ذلك لا نملك البناء على الحكم ببطلان البيع وحرمته من خلال الإجماع، وذلك لأن من القريب أن يكون جذر الخلاف بينهم راجعا إلى كون المناط في حرمة بيع المسوخ هو أنها نجسة، لأن البعض يبني على نجاسة المسوخ. صحيح هم عموما ما صرحوا بذلك، ولكن احتمال كون المنشأ في البناء على حرمة البيع النجاسة هو هذا يقلقنا بعد، ما يخلينا نستوضح أن هذا الإجماع إجماع تعبدي في المسوخ بالخصوص، وإنما قد ينشأ من حكم القوم بأن النجس لا يجوز بيعه. المسألة تقدمت عندنا وبحثناها مفصلا. وهذا الاحتمال كما ذكرت وإن لم يكن مصرحا به في بعض ما نسخناه من كلامهم، إلا أن عبارة الشيخ في الخلاف مناسبة له جدا بالنجاسة، بل ظاهرة فيه، فتدبر بها جيدا. خلي راجع عبارة الخلاف من جديد. قال الشيخ: لا يجوز بيع شيء من المسوخ مثل القرد والخنزير والدب والثعلب والأرنب والذئب والفيل وغير ذلك مما سنبينه. وقال الشافعي: كلما أفهموا في الخلاف، عبارته في المبسوط أحسنته. قال الشيخ: وإن كان نجس العين مثل الكلب والخنزير والفأر والخمر والدم وما توالد منهم وجميع المسوخ وما توالد منها. العبارة ظاهرها أنه عدد النجاسات وذكر المسوخ من حيث العطف، هي أنسب شيء أن تكون معطوفة على الكلب والخنزير والفأرة والخمر وإلى آخره. العبارة صحيح أمس احنا قلنا أنه تحتمل وجهين، ولكن من واحد يتأمل نشوف أن الأقرب بالعبارة هو أنه يجعل المسوخ من النجاسات، فإذا جعلها من النجاسات فهو كأنه بنى على حرمتها. هو هم قال أنه فلا يجوز بيعه من باب أنه هو مندرج تحت عنوان نجس العين من هذا الباب. هذا الاحتمال لو بقى وحده يبقى الإنسان على تردد، خصوصا أنه هو بالموارد الأخرى ما ذكر النجاسة، يعني وعدة ثلاث كتب الشيخ صحيح، والشيخ المفيد ما ذكر النجاسة في عبارته اللي هي استفدنا منها حرمة بيع المسوخ. الشيخ المفيد عبارته أيضا ما بيها، ولكن إذا أريد ندقق ونحقق هذه القضية سنكتشف بعض الأمور المهمة. ذكر الصيمري اللي هو من يعني الأجيال المتقدمة من الفقهاء أنه قال الشيخ القرد لا يجوز بيعه، وقال الشافعي يجوز، والمعتمد جوازه. الكلام كله للصيمري الآن. والشيخ بنى المنع من بيعه على نجاسته بناء على نجاسة المسوخ. هو الصيمني يذكر هذه القضية. بس ما علينا مخالف.
لا لا المخالفين.
لا لا من الشيعة. قال الشيخ القرد لا يجوز بيعه، وقال الشافعي يجوز، والمعتمد جوازه، والشيخ بنى المنع من بيعه على نجاسته بناء على نجاسة المسوخ، والمعتمد الطهارة، يعني هو لا يبنى على نجاسة المسوخ صيمري، لكن هو يصرح يقول المنشأ في بناء الشيخ على حرمة بيع القرد هو أنه يبني على نجاسته لأنه من المسوخ، والشيخ بنى على نجاسة المسوخ. زين، وهو يشير، نقول الشيخ هكذا، الصيمري يشير إلى كلام للشيخ في الخلاف قريب من الكلام الذي نقلناه عنه، لعله في نفس الصفحة 184 لا ما مشتبه. وهو يشير بذلك إلى قول الشيخ، الشيخ هو هذا كلامه في القرد، القرد لا يجوز بيعه، وقال الشافعي يجوز بيعه. دليلنا إجماع الفرقة على أنه مسخ النجس، وما كان كذلك لا يجوز بيعه بالاتفاق. هذه العبارة وحدها تحتمل أن يكون مراد من نجيس أنه حكم للمسخ، يعني يصف المسخ اللي هو خبر بأنه نجس، ويحتمل أن تكون خبرا ثانيا أنه مسخ وأنه نجس. شوفوا شو راح يفرق، هذا شوي فأت النحو هنا أنا تبين، أنا هو أين أتعب بالنحو من ندرس مقدمات، بس مو دائما نحتاجه بالفقه. زين، إذا قلنا أنه مسخ نجس بمعنى خبر ثاني، فالخبر الثاني محمول على من؟ على المبتدا، فأنه مسخ وأنه نجس، يعني إيش راح يصير؟ وهو الغفور الودود، تذكرون هذا المثال شو اسمه تعدد الخبر. إذا قلنا توصيف للمسخ أنه نجس، أنه مسخ نجس، شو راح يصير؟ راح يصير كله مسخ نجس. إذا قلنا لا هو خبر للقرد، إيش راح يصير؟ كله قرد، إيش راح يصير؟ كله قرد مسخ وكل قرد نجس، راح يصير النجاسة للقرد مو النجاسة للمسخ. الصيمر استفاد منها أن الشيخ يبني على نجاسة المسوخ. الصيمر مو واحد عادي، بالنتيجة هو رجل متتبع لكلام الشيخ، هو أصلا عنده مثل تعليق على الخلاف، هو كتابه كتاب تعليق على الخلاف، هو يقول هذا من أهم الكتب الفقهية كذا، فهو صاير مثل متن الأساسي الخلاف، خلاف الشيخ، ثم هو يبحث عنه ويبين آراء، وهو متبصر بكلام الشيخ جدا، وهو استفاد من عنده هذا. وإذن المسألة هي ليست مسألة خالية، هناك احتمالية معتد بها كون المسوخ نجس، فالشيخ في موردين من عباراته وجدنا ما يلوح منا أن المسوخ نجس، فلازم نبحث هذه القضية بشكل مفصل أكثر. خلينا نروح نعقب نظر الشيخ بالنسبة إلى نجاسة المسوخ، لأن هذه هي راح يرتهن هذا الإجماع بهذه القضية، لابد إحنا هذا ننقب عنها. فإذا نبحث أكثر نجد أن الشيخ في المبسوط قد بسط القول فيه وذكر أنه وقال بعضهم الحيوان على أربعة أضرب، هذا كلام الشيخ في المبسوط. أنا كل كاتب الهوامش بس على الوورد مو على الهوامش، أقدر بسهولة أبعث لكم إياها إن شاء الله. وقال بعضهم الحيوان على أربعة أضرب، طاهر مطلق وهو النعم وما في معناه، ونجس العين وهو الخنزير، ونجس نجاسة تجري مجرى ما ينجس بالمجاورة وهو الكلب والذئب والسباع كلها، ومشكوك فيه وهو الحمار والبغل، والأول أليق بمذهبنا غير أن أخبارنا. سوى أشار إلى مطلب، أنا قريت العبارة كلها حتى تصيرون أنتم على بصيرة منها. قال والأول أليق بمذهبنا غير أن أخبارنا تدل على أن السباع كلها نجسة، وكل مسخ حكمه حكمها، وكل مسخ حكمه حكمه، فهو بنى على أن السباع نجسة، ثم قال وكل نسخ حكمه حكمها غير أنها ليست نجسة العين. زين شلون هي نجسة لكن هي ليست نجسة العين؟ بدلالة أنهم أجازوا شرب سؤرها والتوضي به ولم يجيزوا في الكلب والخنزير، وأجازوا استعمال جلودها بعد التذكية والدباغ ولم يجيزوا في الكلب والخنزير بحال، فأما الصلاة فيها فلا يجوز بحال. المهم يعني الشيخ عنده نحو نجاسة غير هاي النجاسة اللي احنا نعرفها الآن في فقهنا المعاصر. احنا عندنا النجس إذا صار هو نجس يعني نجس العين، فإذا نجس العين تنطبق عليه كل أحكام النجاسة حكم وضعي. الشيخ لو عنده هذا بعد كنا نحققه في أبواب الطهارة والنجاسة، صحيح؟ ولكن المهم فيما نحن بصدده، يعني ما ننزلق بعد هواي بهذا البحث، أن الشيخ عنده انطباع، عنده بناء على المسوخ أنها نجسة بنحو ما من النجاسة، وما يدرينا لعل هذا الإجماع الذي يدعيه وهذا البناء الذي يبني عليه من أنها محرمة البيع وأن بيعها باطل هو يكون ناشئا من هذه الجهة. فهو من يقول إجماع ربما هو لأنه هو باني على إجماع حرمة بيع النجس من هذا الباب، مو إجماع على أن المسوخ هي بنفسها يحرم بيعها ويبطل بيعها. يعني إيش صار عندنا؟ صار عندنا تزعزع في الإجماع. تدرون الإجماع إحنا نريد نوصل به إلى قطع أو اطمئنان بالحكم الشرعي، ولهذا نركز على من؟ على الجيل الأول اللي نقول هذا قريب من عصر المرتكزات المتشرعية في عصر المعصومين حضور المعصومين صلوات الله عليه، حتى نريد نوصل للإجماع من هذا الباب، صحيح؟ بعد ما عندنا انه اللطف وكذا هذه مباني ما تمت عندنا في البحث الاصولي انه نبني على حجة الاجماع من هذا الباب، انه عندنا جيل مثلا يبني على شيء وكذا، هذا ما بانين عليه. فايش صار عندنا المهم في الاجماع هذا؟ اذا تسرب هذا الاحتمال سيساورون الشك في الاجماع، هذا راح نتوقف. صحيح لو لا؟ شو تشوفون انتم؟ هذا المواد بين ايديكم، انتم هم ايضا لازم تتاملون وتوصلون الى النتيجه. احنا ابتداء واقعا يعني احنا عشنا هذه الحاله، يعني كدنا ان نبني على حرمه بيع المسوخ خلافا لكل المعاصرين. ما حد باني على حرمه بيع المسوخ حسب ما اتذكر. ليش؟ لانه كنا تشكل عندنا اجماع، ربما هم لم يلتفتوا الى الاجماع، لم يعرفوا الاجماع. ولكن عندما نقبنا فتشنا وجدنا انه من المحتمل قويا ان تكون الخلفيه للبناء على حرمه بيع المسوخ هو البناء على نجاسته، ولو بنحو من النجاسه هذه التي قراناها الان في كلمات الشيخ، والتي نسبها الصيمري الى الشيخ ايضا، والتي لاحت ايضا من كلام الشيخ في المبسوط ايضا للان اعدنا قراءته. هذا يقتضي ماذا؟ يقتضي اننا نبني على ان المنشا في حرمه بيع المسوخ وبطلانه، يعني عفوا هذا التعبير نبني مو دقيق من عندي، نحتمل احتمال معتد به، هو يكفينا الاحتمال، ما اقدر اقول نبني، لان هو الاجماع ايضا مو يعني النجاسه مو كلش واضحه صريحه. حرمه بيع المسوخ هو انهم يبنون على المنشأ في بنائهم على حرمة بيع المسوخ، هو أنهم يبنون على أن المسوخ نجس والنجس يحرم بيعه من هذا الباب. واضح إن شاء الله؟ فإذا أضفنا إلى ذلك،
هل لنجاستها أم لأنها مخصوصة بعينها؟
يحتمل الأمران معا، ما نقدر نجزم، ما نقدر، لكن احنا مع احتمال الامرين ماذا نفعل؟ نصير عندنا اجماع؟ لو لا ما نقدر، بعد ما تم عندنا اجماع، لان احتمال تسرب اليه صرت مو تقول هم عندي ظهور وانا ابني على الظهور حتى لو عندي احتمال في قبالي. الاجماع هو لابد ان يرتقي الاحتمال الى ان يصل الى درجه الاطمئنان او القطع، وهنا هذا بعد راح يصير سقف للاحتمال، ما يقدر يصعد يقول هو عندهم بناء ومفروغيه عن حرمه بيع المسوخ بما هي مسوخ. هذا الشيخ ربما يكون قد طبق قضية النجاسة، بنى على نجاسة المسوخ، طبق قضية النجاسة، هو هم يرى أن النجس يحرم بيعه. احنا ما هذه ناقشناها طويلا، ما بنينا عليها، فهو يبني على ذلك، فيصير إلى ماذا؟ يصير إلى أن المسوخ أيضا يحرم بيعه. وما أكثر ما يحصل ذلك أنه يقولون إجماعا. ليش؟ لأنه هو متكفل بالتطبيق، فهو الإجماع على المحمول مو على الموضوع، لكن هو هذا حمل القضية على أنه هذا نجس، هو متكفل به، هو مستوضع. واضح إن شاء الله؟ أضف إلى ذلك بني نعم أكو فرق، بس هو أقول إحنا الآن مو بصدد أنه نعرف حكم المسوخ أنها طاهرة أو نجس، احنا الان نريد نعرف حيثيه، لان بحثنا وين؟ بالمكاسب المحرم، حيثيه بناء على الحرمه، فما هو السبب فيها؟ الظاهر شنو هو؟ يعني او محتمل هسه الظاهر هم قلنا خاف مو ده. نعم يوجد فروق، أقول هذه الفروق تلغي الاحتمال سيدنا
بالحس
القوي، يعني
فعلا احتمال الطرف الآخر كأنما هي خارج عن معقد الإجماع، يعني قضية نجاسة المسوخ اللي كانت مناط حرمة الليل، فبالتالي راح تكون المسوخ يعني حلال بيعه، لأنها إذا ما حققنا نجاسة.
أحسنت، وهو هذا بالنتيجة احنا راح نتوقف من الإجماع. وأما الشيخ المفيد رحمه الله فقد قال في في مورد آخر. بعد احنا قمنا نبحث عن أي شيء يرتبط بالمسوخ ونجاسته، فصادفنا في المقنعة كلام قال ولا يؤكل الأرنب فإنه مسخ نجس. هاي نفس المشكلة دي، هل أن الأرنب بالخصوص نجس أو أن كل مسخ نجس؟ هل أنه من باب تعدد الخبر أو من باب صفة الخبر؟ أيضا يحتمل. والشيخ المفيد هو كان أحد أركان الإجماع عندنا، صحيح؟ فتبين الشيخ المفيد أيضا عنده نفس المشكلة، وهي أنه يحتمل أن يكون المنشأ في الإجماع لديه هو أن المسوخ نجس. هذا بعد راح يزيد الأمر، يزيدنا يعني بصيرة في التوقف في قبول الإجماع، لأن أيضا هذا احتمال راح يصير. من يجزم، من يقدر ننسب الآن للشيخ المفيد أنه هو بنى على أن كل مسوخ نجس؟ لأن قلت لكم العبارة مو كلش صريحة واضحة، لكن هناك ريب، هذا الريب يعرقل القضية. فالآن أي واحد من الأخوة، سأمامكم خميس وجمعة، أي واحد من الأخوة يظفر بشيء مما يرتبط بحكم المسوخ ونجاسته مما ينفع في المطلب، أرجو أنه يساعد نبي يبعث لنا إياه، يرسلنا، لأن واقعنا هذا راح يفيدنا يكمل المواد البحث. والحمد لله رب العالمين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.